كون ثوبي حسنا ونعلي حسنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. يحب أن يكون المسلم أو المسلمة أيضا يكون إنسان شكله جميل نظيف. أحبتي في الله، وبالنسبة للمرأة خاصة، لو جينا نتأمل في حال السنة أو حال الصحابة أو تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام، سنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحض على ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه من حديث جابر، كان يقول جابر: كنا في غزاة ذات مرة راجعين من غزو، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا حتى يدخل الليل، يعني حتى يأتي العشاء، لا تدخلوا على أهلكم حتى يدخل الليل، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. يعني إيه تمتشط الشعثة؟ تمتشط الشعثة، الشعثة التي ليس لها يعني طول، لها طول عهد بالغسل، ما اغتسلتش من زمان وما تنظفت. تمتشط الشعثة يعني تتنظف وتغتسل وتستقبل زوجها، وتستحد المغيبة أي التي غاب عنها زوجها منذ فترة. تستحد، الاستحداد اللي هو حلق شعر العانة كما سنرى بإذن الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، وكانت من الحاجات اللي بتحمدها جدا زينب امرأة عبد الله بن مسعود لعبد الله بن مسعود، كانت تقول: كان إذا أتى من حاجته فبلغ الباب تنحنح وبزق حتى لا يهجم منا على شيء يكرهه. يعني إيه؟ يعني كان يعمل أصوات، يعمل أي حاجة عشان يشعر زوجته إنه هو خلاص جاي وداخل البيت، لألا يهجم على شيء يكرهه في زوجته، عشان تستعد وتحسن استقبال زوجها. ولما كانت امرأة من العرب زوجت ابنتها، فكانت تنصح ابنتها نصيحة غالية جدا جدا. ماذا قالت؟ قالت لابنتها: أي بنية، لا تغفلي عن نظافة بدنك، فإن نظافته تضيء وجهك وتحببك إلى زوجك. وإن المرأة التفلة، يعني المرأة اللي هي مش مهتمة بنظافتها ومنظرها وشكلها وجمالها، تمجها الطباع، يعني الطباع تأنف منها وما تحبش تكلمها ولا تحب يعني إنها تتحدث معها أو يكون بينها وبينها ود أو صلة. فإن المرأة التفلة تمجها الطباع. وإذا أتى زوجك فاستقبليه فرحة مستبشرة، استقبليه فرحة مستبشرة، استقبليه استقبال طيب، استقبال بكلمة جميلة، باستبشار، بابتسامة. فإن المودة جسد روحه بشاشة الوجه. يا سلام على الكلام الجميل. بتقول لها لو زوجك، لما زوجك يدخل عليك استقبليه وانت فرحانة مستبشرة، لأن المودة جسد روحه بشاشة الوجه. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم يا أختي.
أنا متأسفة يا مشكرة جدا.
اتفضلي.
موضوع على فكرة شيق وحلو، ده اللي خلاني إن أنا أتصل وأعرف المشكلة بتاعتي دلوقتي.
اتفضلي.
أولا أنا متزوجة شاب مش مصري. والعلاقة بينا كانت كويسة جدا جدا الحمد لله. بس
الحمد لله.
جيت في فترة أنا فعلا أهملت فيها نفسي جدا، وما كنتش بتزين قدام، ما كنت على طول دايما معاه، كنت ببقى مجهدة وتعبانة وعلى طول يعني ما بيشوفنيش أنا في الوقت اللي بكون فيه محتاجة أن أنا أرتاح وبس. فابتدت إن هي تحصل بينا مشاكل، وكان يمكن تقريبا
يعني بسبب عدم اهتمامك بمسألة الزينة ده سبب لك مشاكل
نفسي وبي عامة. يعني كانت دايما انا بدرس، وكنت على طول يعني في الوقت ده كنت على طول مع جارتي. هي جارتي ديت ليها بنتها عملت حادثة، كانت مريضة وتعبانة، كنت على طول ببقى معاها، وكنت على طول مهملة ومهملة في نفسي جدا.
نعم.
ونتج بقى منه ان جارتي ديت انا كنت بحكي ليها، وكانت هي على طول داخلة بيتي، ابتدت ان هي تتكلم معايا هي وبنتها وتتكلم معاهم، ابتدت ان هي يعني تحط شاكي في قلبه من ناحيتي ويحصل فيه بيني وبينه مشاكل. بعد ما حصلت المشاكل ديت هو
الشك مصدره ايه؟
شك يعني دلوقتي هي مش بتهتم بالبيت ولا بتهتم بحاجه مع زمايلها بره، ان انا في الجامعه وقلت لحضرتك انا زوجي مش مصري وعلى عيني ان هو متدين جدا وحافظ القران كله وحاج ومهتم وكان بيطلع ومشرف عمره وحج، فكان رافض الموضوع الاختلاط خالص بالنسبه لي، فكان ابتدت تدخله من النقطه دي ان انا مثلا بكلم حد ان في حد عندي في الجامعه ان في حاجه، وبرضه قبل كده جت مكالمه على الموبايل بتاعي وهي معايا من زميل ليا مسؤول عني في الجامعه ومسؤول عن الشيتات واوصف لي الاوراق بتاعتنا، فكان بيكلمني بيسالني اسمك ايه علشان اكتبه في الشيت معانا، فابتدت بقى هي مسكت النقطه دي وفضلت قاعده، حصل خلافات بيني وبينه كتيره جدا، وفي نهايه الخلافات وصلت ان هو اخذ ابني وسافر، سافر برا مصر. بعدين انا الحمد لله اتمكنت ورحت جبته.
رحت فين؟
هناك سافرت هناك وهو كان مسافر تاني في شغله مش كان موجود في البلد، سافرت وجبت ابني ورجعت مصر.
طب السؤال يعني
السؤال حضرتك دلوقتي طبعا هي دلوقتي بتعمل مشاكل تانية دلوقتي، المفروض ان انا اروح اسافر لزوجي وهي معاها رقم تليفون هناك بتتصل هناك وتعمل مشاكل.
تتصل بيك انت؟
اتصرف معاها ازاي؟ انا كنت استطعت ان انا اعمل مشكله معاها، يمكن انا هقول لحضرتك انا لدرجه ان يعني جت عليا فتره ما كنتش بواظب على الصلاه، ابتديت ان انا ما بواظبش على الصلاه، ابتديت اقول ان انا بعمل معروف مع الناس عشان يعني يتقلب عليا بالمنظر ده، يعني ربنا مش هيقف معايا خالص للدرجه دي يعني بجد يعني جت
يأس. طيب يعني هي المشكله في الاتصالات دي؟
في الاتصالات وغير كده في كلامها وفي الافعال اللي هي بتعملها، ولو انا يعني انا مش عارفه ان انا اسافر لزوجي ولا لا، ولو سافرت له هيبقى فيه لسه مشاكل ولا لا.
نعم.
معرفش بس يعني انا حاولت ان انا استخير ربنا اكثر من مره وان انا اسافر ولا لا، اوقات بتحصل مشاكل واوقات.
طب ما هو بالنسبه انت متوقعه مشاكل تحصل بينك وبين زوجك مثلا؟ يعني انت طب ما في حوار تجري حوار بينك وبينه وتستخير الله سبحانه وتعالى، ولا ربنا يخدره كده ان شاء الله هيكون الخير باذن الله، وان كان مثلا خايفه من الاتصالات اللي انت مش عايزاها دي غير الرقم، ايه المشكله؟
ما هو للاسف الرقم ده مش بتاعي، الرقم ده بتاعه بره مصر مش هنا.
طيب حاضر طيب احبتي في الله، يعني احنا اولا يعني ندعي للاخت ربنا يجمع ليها امرها وييسر لها امرها كده ويشرح صدرها ويعني يلم شملهم ويملا قلب زوجها حبا لها ويملا قلبها حبا لزوجها في طاعه الله سبحانه وتعالى. حبايبي في الله نرجع لموضوعنا المهم. انا عايز اقول لحضراتكم حاجه مهمه جدا، ان النفس البشريه جبلت على حب المنظر الجميل. جبلت على حب الجمال. وإذا أتينا لننظر إلى الجمال نجد أن الجمال قسمان، جمال الباطن وجمال الظاهر. جمال الباطن يعني منبع الدين، منبع الأخلاق الحسنة، يظهر في صورة الطباع الجميلة، المعاملات الحسنة، وكما قيل في الأثر عاشروا الناس معاشرة إن غبتم حنوا إليكم وإن متم بكوا عليكم. أعيد تاني، كما قيل في الأثر عاشروا الناس معاشرة إن غبتم حنوا إليكم، تذكروكم الحسن واشتاقوا إليكم وإن متم بكوا عليكم. ده بالنسبة لجمال الباطن وهو أهم بكثير، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ركز على هذا الأمر، قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. الإنسان لما يكون عندها الدين منضبط يضبط الأخلاق، يضبط الطباع، يهذب الشخصية الإسلامية، جمال الباطن. الجمال الثاني جمال الظاهر، وجمال الظاهر ده في الحقيقة قسمان، في جمال قدره الله عز وجل ليس للمرأة أي دور فيه، اللي هو لكل إنسان نصيب منه، لكل إنسان على فكرة، أي امرأة لها نصيب من هذا الجمال، وأي رجل له نصيب من هذا الجمال، لأنه قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ربنا عز وجل هو الذي قال هذا الكلام، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ده القسم الذي قدره الله تبارك وتعالى لكل إنسان ويختلف من شخص الآخر. أما القسم الثاني اللي هو الجمال المكتسب، وده موضوعنا، اللي هو كسبك أنت أختي في الله. لكنني أريد أن أقول شيئا مهما، نحن في الوقت الذي أقول لأختي المسلمة تزيني لزوجك، في هذا الوقت أقول للزوجة أن أنت أيضا تزين لزوجتك ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كان ابن عباس يتزين لامرأته، فلما يقال له أنت تتزين قال نعم أحب أن أتزين لها كما أحب أن تتزين لي. المرأة يعني ما يعجبها، ما يعجب الرجل عندها يعجبها أيضا أن يكون عند زوجها. فالرجل زينته في هندام المنظم، ثياب الجميل ما يعودش مبهدل في البيت، ريحته الطيبة، يكون حاطط طيب جميل أيضا يدخل البهجة على زوجته، إن يكون مسرح شعره، مطيب نفسه، مستعمل السواك أو الفرشة والمعجون ليطيب رائحة فمه، هذا شيء مهم جدا جدا. إنه إن كان عنده شعر يكرمه زي ما النبي عليه الصلاة والسلام أمر، يكون منظره جميل. نعم أحبتي، وبرضو عايز أقول حاجة مهمة، مش زي ما بعض الناس بيتصور إن جمال الرجل في إنه يحلق لحياته. ناس عريس وكويس ومحترم وملتحي ويجي في ليلة الدخلة يحلق لحيته، ليه؟ لأن ده ليلة العمر، ليلة العمر بتاع ربنا، جمالك في اللي ربنا عز وجل أمرك به. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن الرجال يطلقوا لحاهم، فلا يمكن أبدا النبي عليه الصلاة والسلام يأمرك بشيء يكون في الذوق الإيمان المستقيم يكون فيه شيء يشين إليك أو يشوه صورتك. فجمالك أيها الرجل جمالك فيما أمرك الله عز وجل به ورسوله. طيب نرجع تاني، لكن برضو بقول وبأكد تاني، زي ما الرجل يحب أن تتزين له امرأته ينبغي أيضا على الرجل أن يتزين أيضا لامرأته، أن هي بشر وإنسان ويتأثر وينفعل. نرجع تاني الموضوع المهم جدا جدا، زينة المرأة المسلمة، الزينة الظاهرة. الزينة الظاهرة هذه هي جهد المرأة، وينبغي على الأخت المسلمة أن هي تعلم أن خيريتها نابعة من الساعة التي أو الدقيقة أو الخمس دقائق التي تجلسها أمام المرآة لتتزين لزوجها لكي تبدو جميلة، لكي تكون سببا في حصن تحصين زوجها وعفة زوجها عن أنه ينظر هنا أو هنالك. طيب معنا اتصال. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير يا فندم.
وأنت بخير يا حبيب قلبي،
الله يزيدك منا أي من
الله، يكرمك.
معلش يا فضيلة الشيخ، الله يبارك في حضرتك. يعني أنا بعيش اليومين دول بتعتبر يعني بيعتبر أن أنا بعيش في كارثة طبيعية، كارثة ماليش يد فيها حضرتك.
خيرا.
الأول أنا راجل حضرتك بعاني من ورم في الغدة النخامية بالمخ من فترة تتجاوز من 97 حضرتك. وأب متزوج ولي 4 بنات.
نعم.
فقط لا غير. أطباء المخ والأعصاب حولوني من بني آدم لحقل تجارب بطريق المخدر. لا يوجد إلا المخدر، حتى إن أنا ما بقتش أقدر يتم أصبحت جثة هامدة دون المخدر.
ربنا يعافيك.
ولجأت لكتير من الأطباء. حتى إن هم يجدوا لي أي حل، إن كان ما فيش أي حل، لدرجة يا مولانا إن المخدرات دخلتني في الكبد، عملت
بلاش مخدرات دي مسكنات،
عملت القرحة في المعدة
مسكنات. نعم
يا مولانا
بلاش كلمة مخدرات دي مسكنات.
لا هي مسكن مخدر يا فندم،
مسكن.
هو مسكن مخدر
يعني بتقولك ايه؟ مورفين مثلا؟
مورفين، ماكسفورت، استادول، الف كونفين، فاليوم، استسوليد، كل الادوية دي.
نعم.
كل انواع المخدرات يا فندم حضرتك.
نعم اتفضل.
لدرجة انها عملت لحضرتك تليف على الكبد ودواري.
نعم.
في المريء.
نعم.
والمرارة وحاجة زي كده.
اللهم لك خطيرة.
ألف.
نعم.
حمد وألف شكر.
نعم.
عندي زوجة صالحة، احنا ناس على قد حالنا.
نعم.
على قد حياتنا يعني.
نعم.
ولكن الحمد لله عيشتنا ما فيهاش اي مشاكل نهائيا يا فندم حضرتك. ولكن حضرتك لما يكون راجل زي انا سنه 45 سنة ملتزم بالمعاش وقاعد في مكان حضرتك، ربنا هو اللي يعلم بإيجاره، ومعه 4 بنات منهم اللي بيتجوز ومنهم اللي بيتعلم. نعم. وحاولت ان انا اعمل اي شيء ان كان ممكن يبقى مصدر رزق لي والاولادي.
نعم.
ونشدت العديد.
طيب.
ونشدت العديد على اساس يبقى لي مشروع مصغر ويساعدني فيه السيد المحافظ الأليوبية. لا طلبت اكتر من كده ولا اقل من كده عشان عيالي يقدروا يعيشوا.
نعم.
وعشان انا اقدر استكمل علاج يا مولانا. مش لاقي يا مولانا حد يقف جنب مني.
يعني حضرتك تريد مني ان اوجه دعوة لحد مثلا يقف جنبك من اهل الخير مثلا؟ يعني لعل هذا هو السؤال او لعل هذا هو الطلب. فاحنا يعني نناشد أهل الفضل والإحسان إن هم يعني ياخدوا رقم الحاج من الكنترول, واللي عنده استعداد يساعد هذا الأخ فليساعده إن شاء الله. طيب معلش إخواننا في الكنترول يسيبوني كده نص ساعة, فيش اتصالات لمدة نص ساعة الله يخليكم, عشان يعني أقدر ندخل في الموضوع كده. أحبتي في الله, عايز أقول لحضراتكم إن الإسلام أصلا دين النظافة ودين الجمال, ودين يحافظ على ان المرأة والرجل الكل يكون جميل, ريحته طيبة, منظره جميل, نظيف, حاجة اخر عظمة. كيف يكون ذلك؟ اولا المحافظة على نظافة البدن, ثانيا المحافظة على نظافة الثوب والمكان. الدين امرنا إن مش أي ثوب نصلي فيه الصلاة لابد أن يكون نظيف من النجاسة, بعيد عن الدنس. مش أي مكان نصلي فيه ونعبد ربنا فيه, لكن لابد أن يكون هذا المكان نظيف منزها عن الدنس والرجس. وأيضا مش أي ثياب يطوف الإنسان هو بيطوف حول الكعبة متعبدا لله سبحانه وتعالى. إذن نظافة المكان, نظافة البدن, نظافة البدن. انظري أختي في الله إلى كمية الماء التي سن لك الشرع وأمرك في كثير من الأحوال أن تتعرضي له. أمرك بالاغتسال, الاغتسال عند الجنابة, الاغتسال عند الحيض, الاغتسال عند النفاس, الاغتسال للجمعة لمن أراد يعني الحكم عام, الاغتسال للجمعة, الاغتسال للعيد, الاغتسال للبس لبس الإحرام, الاغتسال لدخول مكة, الاغتسال لمن غسل ميتا. الله أكبر, إيه الكم ده من الأحوال التي يشرع الدين أن تتعرض المرأة لكمية الماء هذه الكثيرة. أيضا أمرك بالوضوء أختي في الله, أمرك بالوضوء للصلاة, أمرك بالوضوء لتلاوة القرآن, أمرك بالوضوء لأشياء كثيرة جدا جدا. انظري تجد أن كمية الماء كثيرة جدا جدا تتعرض لها. يصعب جدا أن يتعرض إنسان لكمية الماء هذه كما أمر ربنا وشرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, ثم يبقى من درنه شيء, ثم يبقى عليه شيء يقبح رائحته أو يقبح منظره. انظري أختي في الله إلى نفسك في المرآة بعد أن تتوضئي, كيف أن الوضوء يجمل وجهك وينير وجهك ويشرح صدرك. الوضوء والاغتسال يشرح الصدر, يبعث في القلب طمأنينة, وإذا اطمأن الداخل ظهر الجمال على الظاهر في صورة الراحة والانشراح والسعادة والابتسام. فإذا أقمت في الصلاة بين يدي ربك تبارك وتعالى أو قرأت القرآن ازدادت سعادتك وازداد بهاء وجهك. إنه دين الإسلام. ثم أيضا سنن الفطرة, سنن الفطرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم, عشر من الفطرة: قص الشارب وحلق اللحية. طبعا ده مش تبعك, ده تبع الرجال, بس برضو لو المرأة, لو أن امرأة نبتت لها لحية أو شارب أو عنفقة, هي الشعر الذي يظهر أسفل الشفة السفلى كالرجال, يجب عليها أن تحلق هذا الشعر. قص الشارب وإعفاء اللحية, قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك. أرأيتم السواك لتكون الرائحة دائما رائحة الفم طيبة, والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم, هبين معنى الكلام ده كله, ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال الراوي: وقد نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. دي سنن الفطرة, ربنا جعلها سنن للفطرة, أصل للدين عند بعض الروايات أيضا الختان. فنيجي نمسك واحدة واحدة بشيء من الإطلالة السريعة. أما عن الختان أحبتي في الله فهو أمر قديم معروف عند العلماء عند الأئمة. وطبعا يعني نحن هنا في مصر قد أصدر الشيخ جاد الحق رحمه الله وطيب الله ثراه رسالة يسيرة في حكم الختان، كانت خلاصتها أنه واجب على الرجال مستحب للنساء، ومعلوم أن هذا رجل من أهل العلم وكفى بنا قولا في هذا الصدد بهذا الكلام. وذكر أيضا الشيخ رحمه الله ترجيح بعض العلماء إلى وجوبه بالنسبة للمرأة، لكن الذي مال إليه هو استحبابه بالنسبة للمرأة. هذا بالنسبة للختان. أما بالنسبة لنتف الإبط، نتف الإبط، أنتم عارفين أحبتي في الله، أو هل تعلموا أحبتي في الله أن الشعر الذي ينبت في الإبط تحت خلايا تفرز إفرازات عرق له رائحة مميزة، بالنتف تتكسر هذه الخلايا فلا تخرج هذه الرائحة أو تقل جدا جدا؟ هذا كله لتعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى. لما نطبق نتف الإبط كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ستكون رائحة المسلم والمسلمة في قمة الطيب. بل وحدد الشرع حدا أقصى لهذا الأمر لا يتعداه الإنسان، لا يتعداه المسلم ولا المسلمة، كما في صحيح مسلم من حديث أنس قال: وقتلنا في قص الشارب، وقتلنا اللي وقت من النبي عليه الصلاة والسلام في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. يبقى قص الشارب، تقليم الأظافر، نتف الإبط، حلق العانة، 40 يوما، هذا هو الحد الأقصى. نتف الإبط، تصور إنسان يتعاهد هذا الأمر، هذه الرائحة تكاد تضمحل. ولو بقي شيء للمسلم أن يستعمل مزيلات للرائحة، ولا شيء في ذلك، بل يستحب ذلك لتكون الرائحة طيبة وجميلة دائما. ثالثا حلق العانة. خذوا بالكم من حاجة مهمة، الذي قال نتف الإبط قال حلق العانة ولم يقل نتف العانة. فالأصل في العانة الحلق، وهو الشعر الذي ينبت حول الفرج، وأرجو ألا تستحوا فإنه لا حياء في العلم، نحن نبين شرع الله تبارك وتعالى. الشعر الذي ينبت حول الفرج يحلق، يحلق، وفي بعض ألفاظ الحديث الاستحداد، الاستحداد يعني استعمال الحديدة اللي هو الموس في زماننا الآن. إزالة هذا الشعر يكون بالحلق كما قلت. وطبعا أقصى حد كما بين أنس من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه أيضا لا يتعدى 40 ليلة. أيضا أحبتي في الله الأمر الرابع تقليم الأظافر. تقليم الأظافر فيه وجهان. الوجه الأول لئلا تشبه أظافرك أظافر السباع، لئلا تكوني متشبهة بالحيوانات، ده سبب. السبب الثاني لئلا تتراكم الأوساخ والأقذار والجراثيم التي لا تستطيع أن تريها، أن يراها الإنسان، لا يستطيع الإنسان أن يراها. هذه الجراثيم تنقل هذه الأمراض للناس. وصلى الله على النبي محمد الذي شرع لنا ذلك، صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقليم الأظافر تتراكم تحتها الأوساخ والجراثيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد أن يستنجي يمسح يده في الأرض في التراب صلى الله عليه وسلم. لذا بعد أن يستنجي الإنسان الآن له أن يغسل يده، أن يغسل يده بالماء والصابون ليكون هذا نظافة، علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تتناقل الأمراض. شوفوا كمان لدرجة أنه يحافظ على عافية الإنسان، مش بس مظهر الإنسان ورائحة الإنسان، لا ده كمان أن يحافظ أيضا على صحة الإنسان بالتزام هذه النبي عليه الصلاة والسلام. أختي مسلمة ممكن تقول هي بتطول ضافرها بس يعني بتنظفها، أقول حتى لو كنت ضمن نظفتها مع إني أشك في ذلك، هيكون في حاجة قدامك مش هتقدر تفلتي منها ألا وهي التشبه بالسباع. خامسا السواك. السواك، بصوا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعرض للسواك تعرض فظيع كثير جدا جدا، يتعرض: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، هيبقى عند المضمضة. يستاك لما يجي داخل البيت، يبدأ في دخول البيت، لما تسأل عائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت، قالت بالسواك لزوج يحب أن تكون رائحة فمه رائحة طيبة لئلا يتتأذى امرأته. السواك، وكان إذا استيقظ، لأن الإنسان أشد حالات تغير رائحة الفم حينما يستيقظ من النوم، كان أول ما يستيقظ كان يشوص فاه بالسواك، يشوص، دلالة على شدة وكثرة الدلك. يشوس يدلك باستعمال الماء صلى الله عليه وسلم. وانا عايز اقول حاجه مهمه جدا، الا خطيره وحساسه بالنسبه للرجل والمراه. رائحه الفم ممكن تنتج من اسباب موضعيه، كان يكون مثلا طعام متراكم بين الاسنان بعد الطعام، لما الانسان يتمضمض بعد الطعام يغسل بالفرشاه والمعجون، يستعمل السواك، اي وسيله ينظف فمه. لكن سنيه السواك لا تزال باقيه، يساب عليها الانسان. فاحبتي في الله، طيب شيء اخر، بقايا الطعام، ممكن مثلا خراج في الاسنان او تسوس في الاسنان، دي اسباب تعالج طبيا لتطيب الرائحه. طب السبب الثاني ممكن يكون من الجوف، اكلات معينه كالثوم والبصل ونحو ذلك، طول ما هذه الاكلات موجوده في المعده تفرز عبر اللعاب في فم الانسان لغايه ما تخرج بره المعده، من 4 إلى 6 ساعات تظل هذه الرائحه موجوده في الفم. طب لماذا ما نبتعد عن هذه الاشياء؟ ما استطعنا الى ذلك سبيلا. ايضا شرب اللبن، شرب اللبن بيؤدي الى، مش هقول بقى منع شرب اللبن، لا انا هقول بالنسبه لشرب اللبن في سبب يمنع، لان بعد شرب اللبن بتتنامى البكتيريا التي تظهر رائحه متميزه للفم، رائحه غير محبوبه غير مرغوب فيها، ممكن بيزيلها شرب العسل، ممكن شويه خل على السلطه مثلا، دي وسائل من وسائل تطيب الفم في مثل هذه الاحوال. يحرص المسلم وتحرص المسلمه على ان تكون رائحه الفم طيبه، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه وعند كل وضوء، ده حديث اخر. وكان يشص فاه اذا استيقظ من نومه، اذا اراد ان يقرا القران كان يستعمل السواك، اذا دخل بيته يستعمل السواك. يعني حياه النبي عليه الصلاه والسلام كلها سواك. يا رب اهدنا المسلمين والمسلمات للسواك. سادسا المضمضه والاستنشاق. سابعا انتقاص الماء لاستنجاء، هذا شيء يخص المسلمين المؤمنين، لاستنجاء، ان الانسان يدفع عن نفسه الاذى بعد ان يفرغ من قضاء حاجته باستعمال الماء ليطيب محل خروج الاذى، الاستنجاء. ايضا غسل البراجم، غسل البراجم، البراجم هي الثنايات التي تكون في اليد في الاصابع، ويقاس عليها سائر الثنايات في الجسم، ما لهاش علاقه بقى انسان مليان شوية أو إنسان رفيع، مش هتفرق ما إنسان سوأت أو كده، كل إنسان عنده الثنايات، ينبغي أن يتعاهد هذه الثنايات لتطيب رائحته رجلا كان أو امرأة. نعم أحبتي في الله، مسألة غسل البراجم والثنايات التي يتعاهدها في الجسم، أرأيتم أحبتي في الله سنن الفطرة، النبي عليه الصلاة والسلام وكلام ربنا تبارك وتعالى أمرنا أن احنا نلتزم بهذه السنن، ووقت في 40 يوم حد أقصى، وإلا يصير الإنسان بعد ذلك عاصيا إن قصر. كل هذا لماذا؟ لتطيب رائحة الإنسان، ولتبدو المرأة جميلة، وليبدو الرجل أيضا جميل نظيف طيب الرائحة. وذكر طبعا من سنن الفطرة أشياء أخرى، الطيب بعض العلماء عد الطيب منها، الإنسان يتطيب يمس طيب جميل، يقعد في بيته ريحته جميلة ريحته طيبة، وأنت أختي في الله تزيني بيتك بانك تبخري دايما البخور ما ينقطعش من بيتك، ولو كل شويه 5 دقائق بخور، لعل الله تبارك وتعالى انه يجعل ده سبب لان ينشرح صدر زوجك ويزداد رصيدك عنده ويحبك اكتر. ثانيا احنا بنتكلم دلوقتي عنايه الاسلام بنظافه المراه او المسلم عموما. ثانيا ده شيء بقى بدانا في التخصصيه اكتر في الكلام، شروط الزينه عموما بالنسبه للمراه. اولا ستر الزينة، انت الدين امرك انك تتزيني وتتجملي لزوجك لتعثي زوجك، بس الزينة دي مفروض تكون مستورة، مستورة، ايوة ما تظهرش. طب مستورة ازاي؟ طب ما يبقى، طب افرضوا مثلا واحدة قاعدة معاها حماتها مثلا في نفس الشقة مثلا، يا رب اعن كل المسلمين على ان يبروا ابائهم وامهاتهم، واحد بيبر امه ومقعد زوجته معاه، قعد امه في بيته في شقته قاعدين مع بعض، ما يقدرش يسيبها، زوج والده مثلا مش موجود ومفيش حد يرعاها، لازم تقعد معاه، وهتقعد فين؟ ينبغي ان هو يحافظ عليها ويصونها. طب الحل ازاي؟ يتتصرف الاخت المسلمه ازاي في الزينه؟ بكل بساطه انت ماموره بستر الزينه، انما لو جينا نبص لستر الزينه هنجد ان ستر الزينه له 3 احوال. الحاله الاولى امام الرجال الاجانب، وده ستر كامل، مش يجب الا يظهر منك أي شيء أمام رجال الأجانب، لقول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني ظهر رغما عنك، لا إلا ما أظهرت منها، لا إلا ما ظهر منها، خلاص معفو عنك، إلا ما أظهرت. أظهرت هنا يبدأ الإثم والمعصية. واحدة مثلا، بعض النساء بيحصل منهم العجب، بيحصل منهم العجب، قاعدة قدام زوجها ولا أي حاجة خالص، ولا تتزين ولا تتجمل ولا تضع المساحيق ولا تتجمل بأي صورة من صور التجمل إلا وهي خارجة لشغلها مثلا. يعني لو واحدة بتخرج لأي مصلحة لأي عمل تتزين وهي خارجة وقدام زوجها مفيش تزين، وعايزة زوجك يحبك وعايزة يتعلق بيكي وعايزة ما يحصلش ده، انت ده انا مش هتكلم بس في مش هتكلم في في الناس اللي بيعصوا الله تبارك وتعالى بسبب ده، انا بتكلم على زوجك المسكين اللي ضايع وانت السبب في ايه هذه الضحية الكبيرة. ستر الزينة عن الرجال الأجانب مطلق، من أعلاك لأسفل كلك لا تظهر منك أي زينة. الحالة الثانية أمام الرجال المحارم. الحالة الثالثة أمام النساء. أمام الرجال المحارم وأمام النساء، خدوا بالكم واسمعوا كلامي للآخر، أصل العورة أمام الرجال المحارم، ده مسألة الأصل، أصل العورة أمام الرجال المحارم وأمام النساء من السرة إلى الركبة، ده الأصل. لكن يراعى أشياء، أولا العرف، يراعى العرف. مثلا بعض الأسر وبعض البلاد وبعض الأماكن العرف إن البنت عادي لو أظهرت شعرها ولو أظهرت ساعدها وإيديها كلها مفيش مشكلة، ولو ظهر شيء من ظهرها أو شيء من صدرها لا شيء في ذلك. أماكن تانية وأسر تانية عيب الكلام ده كله، عيب ما ينفعش. يبقى يلتزم بالعرف، يلتزم بالعرف. بعض الأسر وبعض الأبيات وبعض القرى البنت ما ينفعش تظهر شعرها، تقعد قدام أبوها وإخواتها وشعرها يبان، ما ينفعش. مثلا في بعض البيوت أيضا وبعض الأماكن لو ظهر ساقها، لو ظهر ساقها ده يبقى أزمة، تبقى مشكلة، يقول البنت دي مش مؤدبة أو المرأة دي مش مؤدبة. إذن العرف معتبر. يبقى دلوقتي تحديد الشرع واسع شوية، إنه من السرة للركبة ضيق ذلك العرف، فالعرف معتبر هنا. الأمر الثاني اللي يراعى، قلنا يراعى العرف، يراعى الأمر الثاني سد الذريعة. إذا كان في ظهور المرأة بزينتها، إظهار زينتها أمام المحارم قد يؤدي إلى مفسدة، يجب عليها أن تستر نفسها، أن تغطي زينتها وألا تظهر زينتها لألا يؤدي ذلك إلى مفسدة. ومعلوم المفاسد اللي ممكن تحصل، يعني كثر جدا زين المحارم، كثر جدا، وأتى إلينا من دول الغرب الفسق وأشياء من السحاق التي تحصل بين النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه مثل هذه الأشياء إذا لاحظت المرأة أن ظهور زينتها ممكن يؤدي مثل هذه المشاكل، ينبغي عليها أن تستر نفسها. الحالة الثالثة التي ينبغي على المرأة أن تراعيها الوصافين. محارم عادي جدا وما فيش فتن، والفتن مأمونة وما فيش أي مشاكل، فقاعدة بزينتها، بس فيه راجل في البيت مثلا أو من المحارم لما يشوفها ممكن يصفها، أو امرأة ممكن تصفها لزوجها مثلا أو تصفها لأخوها أو الكلام ده كله. إذا علمت هذا أو تبينت هذا أو اكتشفت شيئا من هذا، نعم، إذا اكتشفت المرأة هذا ينبغي عليها أن تستر نفسها أمام الذين يظن بهم أنهن أو أنهم يصفونها. معنى اتصال. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم يا أختي،
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
بصراحة الحلقة دي احنا كنا محتاجين من زمان ان احنا نسمعها فيك والله.
جزاك الله خيرا.
انا كنت عايزة اضيف
ان شاء الله هي سلسلة حلقات يعني بإذن الله. تفضلي يا أختي.
الحلقة بصراحة جميلة جدا، والموضوع اللي حضرتك تتكلم فيه موضوع مهم جدا جدا جدا.
نعم.
الواحد بيشوف حاجات برا، يعني الله يكون في عون الشباب بصراحة والله. الحمد لله انا
قاعده
في بيت، انا متجوزه وانا عندي اخوات جوزي كلهم في البيت بنفس السلوك اللي حضرتك بتحكي فيه ده، بيقعدوا بطرح قدام اخواتهم واشربات وكده، والحمد لله يعني وبيتنا كله ملتزم والحمد لله.
الحمد
والله
لله، فضل الله عليك.
كنت عايزه استفسر عن حاجه.
اتفضلي.
السلام عليكم.
اسمعك.
كان ينفع يا شيخ، انا معقبه الحمد لله، ينفع ان انا اقعد قدام اخو جوزي من غير اللي هو الجوينتي يعني؟
لا ما ينفعش،
لان احنا اصلي يعني عايشين في بيت عيله وكده.
لبست النقاب وسترت الوجه والكفين.
ايوه
معلوم خلاف العلماء في مساله ستر الوجه والكفين، خلاف العلماء، منهم من يوجب ذلك ومنهم من يقول بالاستحباب. انت اخذت بالقول اللي هو الوجوب المشهور من قول علمائنا، فخلاص اخذت بالوجوب، خلاص المساله انتهت.
طب في معلش سؤال تاني بعد اذنك.
اتفضلي.
معلش هو عن الصلاه بس.
نعم
عن الصلاه.
اتفضلي. إيه
طبعا الواحد هو واقف بيصلي بيحط ايده الاثنين اليمين فوق الشمال عند صدره كده فوق.
نعم.
طب ما فيش وضع تاني للصلاه؟ لاني انا يعني عزكم الله يعني جسمي مليان شويه، فايدي بتتعب وانا بعملها كده، ببقى عايزه اقرا صور كتيره وصور طويله وانا واقفه، فمش ببقى قادره من ايديا توجع.
هي وضعها على الصدر.
نعم
يوضع على الصدر.
ما ينفعش، ما فيش وضع تاني؟
اليمنى على اليسرى على الصدر.
ما فيش وضع تاني؟
انا لا اعلم شيئا في ذلك، و يعني ممكن نراجع المساله ان شاء الله، الا انني الذي اذكره ان اليد اليمنى على اليسرى توضع على الصدر. نعم
جزاك الله كل خير.
وجزاك الله مثلي يا اختي. ماشي. نعم معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا مرحبا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اه قلت لك سؤالي لو قلت لك.
تفضل اسمعك. تفضل.
تفضل اخويا انا قلت لك السؤال تاعي صحيح. قلت لك السؤال.
قول السؤال.
تفضل.
انت حضرتك
قل له سؤال.
ايوه السلام عليكم. تفضل انا اسمعك. اسمعك. لا لا انا معاك. تفضل قول سؤالك.
نور الدين من الزهر.
نعم انت معي على الهواء. تفضل قول سؤالك.
سؤالي قلت له اني متزوج حوالي سنه.
نعم.
والمرأة هذه إنها حامل.
زوجتك حامل.
وإنها حامل. إنها حامل ولكن لم يجمعني الحب معها، لم أستطع أن أحبها.
نعم.
كلما رأيتها قسو قلبي.
نعم.
قسى قلبي، كلما رأيتها قسى قلبي. هذا هو السؤال. ما هو الجواب؟
طيب حاضر، سأوجه لك حاضر نصح بإذن الله. حاضر. حاضر. طيب حبيبي في الله، هو متزوج وزوجته حامل ومش قادر يحب زوجته. أنا رأيي كده تستعين بالله وترقي نفسك وترقي زوجتك وتدعي ربنا يألف بينكم ويملأ قلوبكم بالصفاء والنقاء، وإنه يعني يأتي بالود بينكم، لا سيما وانتم بتنتظروا مولود جديد، هذا المولود ان شاء الله يزيد ارتباطكم. لكن يعني احنا طيب معنا اتصال.
السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت ممكن اكلم الشيخ؟
اتفضل انا معاك يا حبيب قلبي على الهواء. اتفضل.
الله يكرمك. لو سمحت يا شيخ بس كان في سؤال عندي.
اتفضل يا حبيبي.
كنا يعني كان بس استغل لي سؤالي اللي هو يعني كنا قبل ما نتزوج وكده، فيعني كنا عاملين في فرح يعني، وقبل لما ما كناش ملتزمين وكده يعني. فعملنا الفرح وبعد كده الحمد لله ربنا من علينا ان احنا التزمنا وكده
الحمد لله.
ف وزوجتي انتقبت والحمد لله، فشريك الفرح لسه موجود وهو مع اهلي ومع اهلها، وبعدين ممكن اللي حد يتفرج عليه وهي دلوقتي منتقبه.
نعم.
فنعمل ايه في شريط الفرح ده؟ ده سؤال.
نعم.
السؤال الثاني هي دلوقتي منتقبه، هل ينفع اللي هي تبان على ابن اختي اللي عنده 14 سنه؟
لا خلاص صار مميزا.
انا هسمع دلوقتي الاجابه من حضرتك.
طيب حاضر.
والله انا انا بشكر المخرج على اساس اللي هو دخلني يعني عشان ده اخر اتصال يعني.
ربنا يكرمك.
ربنا يجازيك كل خير.
ماشي يا حبيبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو يعني انا بس عايز اقول باختصار بالنسبه للاخ اللي من الجزائر، انا بصراحه تاثرت ب ب ب بشكوته، لان بيصعب عليا قوي قوي ان بيت يقوم على كتاب الله وسنه رسول الله انه يتهد كده بسهوله، لا سيما وبينهم إن شاء الله طفل مولود جميل جاي بإذن الله. فأنا أدعو الله سبحانه وتعالى وأرجو من السادة المشاهدين والمشاهدات جميعا إن هم يؤمنوا يؤلف بينه وبين امرأته، وأن يؤلف بين جميع المسلمين ونسائهم، وأن يملأ بيوتنا جميعا وئاما وودا وحبا. وأنا أنصحه أنه يصبر، يرقي نفسه ويرقيها، ويدعي ربنا سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربنا يؤلف بينهم، وأنا مستبشر خير بإذن الله. أما بالنسبة لمسألة شريط الفرح، شريط الفرح ده لابد أنه هو يعدم. ليه؟ الفرح غير ملتزم، الفرح ده غير ملتزم، بمعنى غير ملتزم انه فيه نساء محارم ومش محارم وهيصة واختلاط، ونساء كثيرات جدا حاسرات الرؤوس ومتزينات والكلام ده كله، فيه رأس وموسيقى والكلام ده، فكل ده معصية ليست هناك قيمة اصلا للاحتفاظ بهذا الشريط، بجانب الامر اللي قاله الاخ، فهذا الشريط يؤخذ ويعدم من الطرفين لانه عرضة ان تحصل بسبب ذنوب ومعاصي كثيرة. اما بالنسبة للاخت المنتقبة اللي تظهر على ابن اخته اللي هو سنه 14 سنة، لا طبعا هذا لا يجوز، لأنه خلاص صار مميزا، صار بالغا، قد تكون وجبت عليه الصلاة، لأنه غالبا يكون بالغ، يعني هو الآن طالما وصل سن البلوغ خلاص المسألة انتهت، أو كان صبيا مميزا خلاص برضو المسألة انتهت. أحبتي في الله، كنا بنتكلم عن شروط الزينة، أولا ستر الزينة، ثانيا شروط في ذات الزينة، ثلاث شروط في ذات الزينة. الشرط الأول ألا تكون الزينة بمحرم، ما ينفعش تزيني براحتك بس ما ينفعش بمحرم. واحدة مثلا تلبس سلسلة عليها طائر عصفور مثلا أو أي حاجة، أو سلسلة مثلا عليها صليب مثلا، كل هذا لا يجوز، لا تتزين بمحرم. الشرط الثاني ألا تكون في الزينة مخالفة للنصوص، زي إيه؟ زي النمص، وهنقف مع النمص وقفة، زي النمص اللي هو الأخذ من شعر الحاجب أو شعر الوجه على قولين العلماء زي ما هنشوف، والوشم أيضا، وشم اللي هو إبرة تتشكشك كده يطلع دم، ثم توضع الصبغة بطريقة معينة، يرسموا رسمة، يكتبوا كلمة، الكلام ده حرام أيضا. ألا تكون الشرط الثالث في ذات الزينة، في ذات الزينة ألا تكون مضرة، مثلا يكون استعمال نوع من الكريمات معين، تستعمل نوع كريم معين، هذا الكريم ثبت طبيا انه مضر، لا يجوز لها ان تستعمله. صبغة معينة مثلا من اصباغ الشعر ثبت ان هي تؤثر على الجنين في اشهر الحمل الاولى، ايضا اذا ثبت هذا لا يجوز استعمال هذه الاشياء. يبقى الا تكون هناك مخالفة للنصوص، الا تكون مضرة، الا تكون فيها الزينة بشيء حرمه الله تبارك وتعالى. هناك شروط أيضا في المتزينة، شروط في المتزينة، أنت تزيني براحتك بس في شروط ينبغي عليك أنك تلتزمي بها. أولا عدم التدليس، إن ما يكونش في زينتك دي تدليس. يعني إيه تدليس؟ ده بيكسر في مسألة بدايات الزواج. يعني مثلا واحدة جاي لها واحد يخطبها، تطلع حتى حط عدسة ملونة مثلا وهي عينها مش كده، تطلع حتى كريمات معينة عشان تظهر بمنظر أجمل من طبيعتها، كل هذا الأمر لا يجوز لأن فيه تدليس. أو مثلا تتعمد المرأة أن هي تظهر قدام نساء معينات بصورة معينة، زينة معينة عشان يشوفوها جميلة فيرشحوها مثلا لعريس معين أو لأخوهم مثلا أو أي حد من هذا القبيل، ده تدليس لا يجوز أن تستعمله المرأة المسلمة حينما تتزين. طب أمام الزوج ما فيش حاجة اسمها تدليس أمام الزوج، انت تتزيني بكل الزينة طالما الشروط الباقية يعني الشرع كما امر، الشروط موجودة كما امر الشرع، خلاص ما فيش عليك اي قيود امام الزوج. فالكريمات براحتك، العدسات براحتك، ونشوف خلاف العلماء فيها ان شاء الله بعد قليل باذن الله، او يمكن في حلقات قادمة باذن الله تبارك وتعالى. الكلام ده كله يعني طالما الامر جائز شرعا خلاص ما فيش اي مشكلة انك تستعمليها قدام زوجك. يبقى الشرط شروط في المتزينة عدم التدليس، عدم التشبه بالرجال. يعني مثلا امرأة مثلا تيجي مثلا بعد ما تغسل شعرها وتدهنه بدهون دهنات معينة وكريمات معينة، تلفه مثلا طاقية يشبه العمامة، يشبه العمامة، عمامة الرجل، هذا شيء منهي عنه، لأن في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما ذكر فيها ونساء مائلات ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رأسها إيه؟ كأسنمة البخت. أسنمة البخت إنها تكون عالية أو في صورة العمامة زي ما بعض العلماء قال صورة العمامة. طيب أخت مسلمة وعايزك تركزي يا أختي في الله، الكلام ده إمتى يكون محرم؟ اللي هو تكون شعرك ملفوف كده، إمتى يكون محرم؟ لما تكون دي زينتك أصلا، لما يكون دي طريقتك في الزينة، ده يكون محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى في هذا الحديث، النهي واضح صريح. إنما لو كنت بتلف شعرك بهذه الكيفية عشان يعني يكون أجمل لزوجك فترة معينة لتتزيني بعد ذلك بأي طريقة أخرى، فهذا لا شيء فيه، لأنه وسيلة الزينة وليس هو في ذاته متخذ زينة. فينبغي نحن نتأمل هذا الأمر. أكرر الكلام تاني، إذا امرأة لفت شعرها هذا يشبه العمامة وينطبق عليها الحديث النهي رؤوسهن كأسنمة البخت، ده نهي، ده كما فسره بعض العلماء بأنه العمامة، إن المرأة تلف شعرها كعمامة الرجل. اللف ده إذا كان هو ذاته دي زينتك أصلا هذا هو الحرام. أما إن كان وسيلة للزينة مثلا واحدة عشان شعرها يتفرد مثلا يكون أفضل يكون منظره أجمل، فهذا لا شيء فيه، والله تبارك وتعالى أعلم، كما ثبت بذلك فتوى، أعتقد فتوى للجنة الفتوى في دار الإفتاء السعودية على ما أذكر. أنا عايز أقول حاجة، أن كل كلمة بقولها لحضراتكم ليست من كلامي أنا، إنما نقل عن العلماء. عدم التشبه بالرجال. الشرط الثالث عدم التشبه بلباس الكافرات والفاجرات. وأنا عايزكم تفهموا حاجة مهمة جدا جدا، إيه الضابط في التشبه؟ هل الضابط لمجرد إنك شفتي هذه الثياب أو هذه الطريقة من الزينة أو تسريحة الشعر على امرأة كافرة مثلا أو فاسقة ماجنة يبقى كده المسألة حرام؟ لا، ليس الأمر كذلك. وما إيه الموضوع؟ الموضوع إن يكون هذه الطريقة في اللبس أو الطريقة في الزينة متخذ شعار للكافرات أو الفاسقات، شعار، شيء بيدل عليهم، شيء هو ده معبر عنهم، شعار بيدل عليهم. خدتوا بال حضراتكم؟ الأمر ده مهم جدا جدا. يعني مثلا لو ظهر أي شيء جديد، موضة جديدة مثلا، الموضة دي أصلا جاية من عند ناس أناس كافرين، امرأة كافرة مثلا، ده شعارهم، صار شعارهم مش معروف عند المسلمات، خلاص ما لكيش علاقة به. لكن إذا انتشر وصار يعني خلاص بدأ ناس انتشر بين المسلمات وبدأ الأمر صار شأنا عاما، خلاص في هذه الحالة زال الحرج، فلا بأس من أن يعني تتزيني أو تلبسي هذا اللباس، لأنه لم يعد شعارا دالا على هؤلاء. نعم أحبتي، الحاجة اللي بعد كده المهمة جدا جدا، بس وقت الحلقة يعني كاد أن ينتهي، وما يعني سبحان الله الوقت معاكم بيجري بسرعة. زينة شعر المرأة، ودي مسألة مهمة جدا جدا، لأن شعر المرأة هو من أهم مقومات جمال المرأة. أختي في الله، شعر المرأة ده نساء العرب كنا يتجملن به، كانت مشكلة بتجعل النساء المسلمات يأتين إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستفتوه. طب الضفائر يا رسول الله نعمل فيها إيه؟ ننقضها في الغسل ولا لأ؟ ضفائر يعني هم بيطولوا شعرهم، يعني أصلا عندهم إن الشعر طويل يعني ما بيتقصش، يعفون الشعر. وما عرف، خدوا بالكم، ما عرف قص الشعر كزينة، مش القص كمبدأ عام، لا، قص الشعر كزينة إلا في العصر الحديث. وإحنا زي ما بقول لحضراتكم المسألة ليها قيودات، ليها قيود. بل بالعكس، نساء العرب أصلا والصحابيات كنا يتخذن أصلا إعفاء الشعر هو الزينة، عدم قصه ما يقربوش منه. والصحابيات كما في صحيح الإمام مسلم أمهات المؤمنين كنا قصصنا شعورهن حتى صار كالوفرة. الوفرة اللي هي إيه؟ الشعر طويل معدي شحمة الأذن، معدي الأذن، بس مش طويل عن المنكبين، يعني فوق المنكبين، يعني طوله ما يعديش المنكب الكتف، وما يقصرش عن الأذن، بل بالعكس مغطي الأذن، ده الوفرة. نساء النبي عليه الصلاة والسلام فعلوا ذلك كما يقول القاضي عياض كما نقل الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث نقل قول القاضي عياض وبعض العلماء قال لعل هذا كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين شعورهن ليكون أيسر لمعالجة رؤوسهم. يبقى بعد ما خلاص النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى الله عليه وسلم خدتوا بال حضراتكم إنما الأصل إن هو للزينة, الأصل إن ترك الشعر كان للزينة. لكن أحبتي في الله قص الشعر جوزه بعض العلماء أو هو جائز, جائز أصلا قص الشعر بشرط إن يكون يعني منضبط بالأحكام العامة والشروط العامة التي سبق وأن ذكرت. فيش تشبه بالفاسقات, فيش تشبه بالرجال, ما فيش تشبه بالكافرات, الشروط العامة للزينة. طيب هتقول لي طب انت لسه مش قايل دلوقتي ان مش معروف ان هم قصوه للزينة قبل كده, ماشي بس اصل القص ورد. طالما الاصل ورد يبقى لو كان يبقى اصلا كده مشروع, طالما فعل ازواج النبي عليه الصلاة والسلام يبقى ده مشروع, مبدأ القص مشروع خلاص. حدوده ايه؟ ما يقصرش عن شحمة الاذنين, لازم يكون مغطي الاذن. خدتوا بال حضراتكم؟ يبقى المرأة لها ان تقص شعرها تتزين بشرط انه ما يقصرش عن الاذن, لابد ان يكون مغطي الاذن اللي هو بيسموه الكري, يقصوه كري. ودي وسيله يعني جديده, ويعني يعني جديده يعني بالنسبه للعصر, العصر الحديث يعني بالنسبه كانتش موجوده ايام الصحابه. خدتوا بال حضراتكم؟ ما فيش فيها اي شيء, ما فيش فيها اي شيء بشرط انه ما يعديش مستوى قص نساء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اول حاجه بالنسبه لشعر الراس القص, قص شعر الراس. طيب لو جينا لحلق شعر الرأس بالنسبة للمرأة, حلق شعر الرأس هل يجوز أم لا؟ لأن احنا للأسف قد نجد من يطلع علينا من النساء ان هي بتحلق شعرها, حلق يعني تجيبه يعني على الآخر خالص. خدتوا بال حضراتكم؟ ده لا يجوز أصلا, لا يجوز. لماذا؟ للحديث المتفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام بريء من الصالقة, الصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة, من الصالقة والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة, والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة. النبي عليه الصلاة والسلام بريء من هؤلاء جميعا, بريء من التي تحلق رأسها, فدل ذلك على أن حلق الرأس حرام مطلق. لكن في استثناءات, افرضوا واحدة مريضة, افرضوا واحدة مثلا شجت رأسها, يا رب احمي المسلمين والمسلمات جميعا, شجت رأسها عندما اتخابطت في رأسها, اتفتحت رأسها, وعايزين يخيطوا رأسها, يخيطوها. فعشان تتخيط لابد جنب الجرح, جنب الجرح مثلا على نص سنتي مثلا من الناحيه دي ونص سنتي من الناحيه دي, محتاجين ان احنا يقص يحلق هذا الشعر عشان يستطيع ان هم يخيطوا الجرح ده. مفيش مشكله, ليه؟ لان هنا ضروره. خدتوا بال حضراتكم؟ يعني اخر حاجه عايز اقولها لحضراتكم دلوقتي مساله النمص. النمص اقولها ان شاء الله ونختم الحلقه عند هذا الحد. النمص اساسا, ماشي يا حبيب قلبي, النمص هو أساسا إزالة شعر الوجه. العلماء جميعا متفقون إن النمص حرام. النمص إزالة شعر, إزالة شعر الوجه ده المعنى اللغوي, إنما المعنى الشرعي إزالة شعر, يعني شعر بيزال. العلماء متفقين إنه حرام. لماذا؟ لما ثبت في الحديث الصحيح, صحيح مسلم, لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات. احنا خلاص عرفنا الواشمات اللي هو الوشم, عرفنا الوشم. والنامصات والمتنمصات, النامصة اللي بتقوم بالنمص, المتنمصة اللي هي المرأة اللي بيتم بيقع عليها النمص, اللي بينتف شعره او بينزع شعره او بيزال شعره بأي طريقة. والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. إزالة الشعر ده سواء بالحلق, سواء بالنتف, سواء بالنورة, نورة وسيلة للنتف زي مثلا جهاز معين بيستعمل لنتف الشعر, زي كريمات معينة, أي وسيلة للنتف مثلا, أي وسيلة يزال الشعر بأي طريقة, هو ده اسمه النمص. العلماء بقى هنا لهم قولين في المسألة. بعض علماء الشافعية منهم ابن حجر يقولون بأن النمص هو إزالة شعر الحاجب, ودي فتوى لجنة الفتوى الدائمة, بنوا قولهم على ذلك اللي هو إزالة شعر الحاجب. لما سئلوا في العبثة اللي هو الشعر اللي بينبت بين الحاجبين قالوا ده مش من الحاجب، خدتوا بال حضراتكم؟ قالوا ليس من الحاجب، فإزلت لا بأس بها، مع إن بعض العلماء قال لا هو من الحاجب، خدتوا بال حضراتكم؟ ده القول الأول اللي هو إزالة شعر الحاجب. القول الثاني وعليه جماهير أهل العلم قالوا النمص إزالة شعر الوجه الحاجب وغير الحاجب، خدتوا بال حضراتكم؟ وعلى هذا القول، على هذا القول جماهير فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية، شيخ الإسلام ابن تيمية والطبري والنووي وابن الأثير والألباني، علماء كتير جدا جدا. أنا أقول القولين قدامكم وكل أخت يعني حسب ما يمليه عليها دينها. عندنا القول الأول النمص هو إزالة شعر الحاجب، القول الثاني هو إزالة أي شعر من الوجه. ودلل الشيخ الألباني حديث، خلاص أختم به إن شاء الله الكلام، الدليل على قول الجمهور ده حديث قبيصة ابن جابر حسنه الشيخ الألباني وأورده في كتاب أحكام الزفاف، قال كنا قبيصة ابن جابر قال كنا نشارك المرأة في السورة نتعلمها، فانطلقت مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود، ابن مسعود طبعا يعلم الناس القرآن في بيته، في ثلاثة نفر، فرأى جبينها يبرق، امرأة بقى عجوز من القواعد، رأى مش مغطية وشها، فرأى جبينها يبرق، قال أتحلقينه؟ أنت حلق جبينك؟ فغضبت المرأة وقالت التي تحلق جبينها امرأتك، قال فادخلي عليها فإن كانت تفعله فهي مني بريئة. فانطلقت المرأة ثم جاءت فقالت لا والله ما رأيتها تفعله، فقال ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث لعن الله الواشمات والمستوشمات والنمصات والمتنمصات، الحديث إلى آخره. ابن مسعود فهمه للنمص إن هي أزالت شعر جبهتها، يعني دخل فهم ابن مسعود دخل شعر الوجه في حكم النمص. إن شاء الله بإذن الله نكمل في الحلقة اللاحقة بإذن الله تبارك وتعالى، وأترككم عند هذا الموطن لنكمل عليه بإذن الله، أترككم في رعاية الله تبارك وتعالى وأمنه حتى نلتقي. أدعو الله تبارك وتعالى أن يحفظني وإياكم وأن يجعلني وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.